أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إن شاء الله تعالى إلى الإشارة الثانية في النهج الثالث، وقلنا بأن النهج الثالث يحتوي على 10 إشارات. الإشارة الأولى كانت في أقسام القضية، أو أقسام التركيب الخبري، أو أقسام الخبر. نحن بلحاظ المنطق نسميه قضية، أو التركيب الخبري يكون من ثلاثة أقسام، وهي القضية الحملية، والقضية الشرطية المتصلة، والقضية الشرطية المنفصلة. يعني محصورة بهذه الأقسام الثلاثة، ما عندنا بعد قضية قسم رابع. نأخذ الآن الإشارة الثانية في السلب والإيجاب. طبعا القضية الحملية تنقسم إلى موجبة وسالبة. الحملية السالبة بمعنى سلب الحمل، لأن الحملية الموجبة هي ثبوت المحمول للموضوع، أو الحكم بالمحمول على الموضوع. أما السالبة فهي سلب المحمول عن الموضوع، سلب الحمل في الحملية السالبة. كذلك في الشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة تثبت أو التلازم، يعني تقوم أو تعبر عن وجود التلازم ما بين المقدم والتالي، مقدم والتالي، التلازم أو الاتفاق. أحيانا أكو يعني مجرد مصادفة واتفاق بين المقدم والتالي. المهم أكو فد حالة من الترابط، التلازم، أو نعبر عنه المصاحبة بين المقدم والتالي. أما المتصلة السالبة فمعناها سلب هذا التلازم، أو سلب هذه المصاحبة ما بين المقدم والتالي. مثال الحملية نقول مثلا: الإنسان حيوان. الحملية السالبة نقول: الإنسان ليس بحجر. المتصلة الموجبة نقول: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. الحملية المتصلة السالبة: إذا طلعت الشمس فليس الليل موجود، أو ليس إذا طلعت الشمس فالليل موجود. المنفصلة التي يكون فيها تعاند وتباعد بين المقدم والتالي، مثل: العدد إما زوج أو فرد. أما المنفصلة السالبة فتقوم على سلب التعاند وسلب التباعد والتنافر بين المقدم والتالي، كقولنا مثلا: الإنسان إما أبيض أو أسود. مثلا هذا: ليس الإنسان، ليس الإنسان إما أبيض أو أسود، ليس إما أن يكون الإنسان أبيض أو أسود. يعني بها سلب، أداة سلب. فهذا هو اللي موجود في الحملية الموجبة والحملية السالبة. نقرأ كلام الشيخ الرئيس. طبعا أكو فد توضيح أو فد مطلب المفروض أنه نوضحه قبل القراءة. عندما نقول بأنه الإنسان مثلا حيوان، أو الإنسان نوع، أو نقول مثلا الحديد معدن، إلى آخره من القضايا الحملية، لا يكون يعني ما يفهم من القضية بما هي هي، لا تكون متعلقة بزمان معين، لا تكون مقيدة بزمان معين، ولا تكون غير مقيدة بزمان مطلقة. هل الإنسان مثلا نوع، بدون أن نضيف قيد، الإنسان حيوان أو الإنسان نوع، هل هو مختص بوقت معين؟ لا طبعا. زين، هل هو ملاحظ فيه الوقت التوقيت؟ لا، لم يلاحظ فيه أصلا التوقيت، لم يلاحظ فيه قضية الوقت. كذلك لم يقيد بقيد أو شرط مطلقة. هل يكون الإنسان نوع بقيد كذا أو بشرط كذا؟ لا، هذا ممكن أنه إحنا نضيف قيد أو شرط أو وقت، ممكن. أما القضية بما هي، هي لا تشير إلى توقيت ولا تشير إلى تقييد. فإذا أردنا أن نقيد مثلا نقول أنه السماء مضيئة في النهار، هذا تقييد للقضية. أما لو لم نقيد بدون تقييد فلا تدل على وقت معين، وكذلك لا يشترط في القضية أن تكون موجودة في الخارج. هذا نقرأ في التطبيق أفضل يكون. نقرأ أول شيء كلام الشيخ الرئيس، الإشارة الثانية إلى السلبي والإيجاب. الإيجاب الحملي مثل قولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا كان موجودا في الأعيان أو غير موجود، يعني سواء كان موجودا في الأعيان أو غير موجود فيجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة. متى؟ من غير زيادة بالمتى، يعني التوقيت، من غير أنه من نحكم على الإنسان بأنه حيوان، من غير أنه نعتبر ونلاحظ وقت معين، من غير زيادة متى وفي أي حال، من غير أن نلاحظ حالة معينة، بل على ما يعم المؤقت والمقيد وما ومقابليهما، المؤقت وغير المؤقت والمقيد وغير المقيد. هذا بالنسبة للإجابة الحملي، قلنا يعني لم نلاحظ في القضية الحملية التوقيت وعدم التوقيت. أما أنه إحنا نقدر نضيف توقيت، نعم نستطيع، إذا إحنا أضفنا مثلا فد وقت معين للقضية، مثل نقول السماء مضيئة مثل في النهار. السلب الحملي هو مثل قولنا الإنسان ليس بجسم، وحاله تلك الحال، نفس الشيء، أنه لا يكون مقيد بوقت معين أو بحال معين، وإنما سلب الحمل في جميع الحالات، يعني لم يلاحظ فيه التقييد بالزمان أو بعدم الزمان أو بشرط أو قيد معين أو بعدم ذلك الشرط. زين، كلام المحقق الطوسي الآن يقول ليس من شرط موضوع القضية أن يكون موجودا في الأعيان، فإنا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في الأعيان أحكاما إيجابية فضلا عن السلبية. هذا طبعا واضح، يعني من نقول في قضية حملية نقول الإنسان نوع، هل يوجد في شيء في الخارج اسمه نوع؟ ما موجود، لكن في الذهن نفسه هو الإنسان بما هو كلي. هل يوجد إنسان كلي في الخارج؟ لا يوجد إنسان كلي، يوجد أفراد الإنسان، أما الإنسان بما هو موجود كلي هذا موجود في الذهن فقط. إذن القضايا مو شرط موجودة، الموضوع القضية مو شرط موجود في الخارج، موضوع القضية يمكن أن يكون موجودا في الذهن. الإنسان نوع، فالإنسان اللي هو نوع الإنسان الكلي لا يكون موجودا في الخارج، يكون في الذهن، فيمكن أن يكون موضوع القضية موجود في الذهن فقط، وممكن يكون موجود في الخارج وفي الذهن أيضا. نقول مثلا زيد طالب مثلا، وزيد هو الموجود الخارجي، لكن ليس شرطا أن يكون موضوع القضية موجودا في الخارج، ممكن أن يكون موجودا في الذهن. هاي اللي نعبر عنها القضية الذهنية، القضية الذهنية اللي هي وجودها في الذهن مو في الخارج. ليس من شرط موضوع القضية أن يكون موجودا في الأعيان، فإنا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في الأعيان أحكاما إيجابية فضلا عن السلبية، كما نحكم على أشكال هندسية لم يحكم بوجودها. زين، مجرد نفرضها فرض في الذهن. بعد وليس ولا أن لا يكون موجودا في الأعيان، يعني لا يشترط في موضوع القضية أن يكون موجودا في الأعيان ولا أن لا يكون موجودا في الأعيان، يعني لا يشترط وجود الموضوع في الخارج ولا عدم وجوده في الخارج، كلا الحالتين غير مشترطة، يعني يمكن أن يوجد في الخارج ويمكن أن لا يوجد في الخارج، لا يشترط وجود الموضوع في الخارج ولا يشترط عدم وجود الموضوع في الخارج، يعني لا وجوده في الخارج شرط ولا انعدامه بالخارج شرط، يمكن أن يوجد في الخارج وفي الذهن ويمكن أن يوجد في الذهن فقط. إذن يقول ولا أن لا يكون موجودا في الأعيان، يعني لا يشترط أن لا يكون موجودا في الأعيان، يعني لا يشترط أن يكون معدوما في الأعيان، فإنا نحكم أيضا على موضوعات موجودة كالعالم وما فيه، بل من شرطه أن يكون متمثلا في الذهن مفروضا شيئا ما بالفعل كقولنا الإنسان، فإنه ينبغي أن نفرضه في الذهن إنسانا بالفعل فقط. شنو نفرضه بالفعل؟ يعني مو بالقوة، النطفة، النطفة هي إنسان بالقوة، لكن بالفعل هل هي إنسان؟ ليست إنسانا بالفعل وإنما بالقوة. فهنا الفرق بين الفعل والقوة. ثم إذا حكمنا عليه بأنه كذا أو ليس كذا، فلسنا نريد أن هذا الحكم حاصل في وقت ما معين أو وقت غير معين أو في جميع الأوقات، ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا. لا حاصل في وقت معين أو وقت غير معين أو جميع الأوقات، ولا حاصل بحيث أنه لا يكون له وقت معين، يعني لا نعتبر فيه الوقت ولا نعتبر فيه عدم الوقت، لا نعتبر فيه التوقيت ولا نعتبر فيه عدم التوقيت، ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيت أصلا. يعني من ناحية التوقيت ثبوت المحمول للموضوع لا يكون معتبر فيه توقيت بوقت معين أو غير معين، ولا يعتبر فيه عدم التوقيت. والدليل أنه إحنا أي قضية يمكن أنه نوقتها ويمكن أنه من وقتها، لو كان لها توقيت معين لما أمكننا أن نوقت القضية نجعل لها وقت معين، فإذا هي تقبل قابلة للتوقيت. فيقول ولا أنه حاصل، يعني موضوع القضية أو عفوا الحكم، ولا أنه الحكم حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا أصلا، الحكم يعني ثبوت المحمول للموضوع، حتى لو أردنا أن نوقته لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم. يعني لو كان معتبر فيه التوقيت أو عدم التوقيت لكنا إذا وقتنا فقد خالفنا مقتضى الحكم، لكنا لو وقتنا القضية خالفنا مقتضى الحكم. والثابت والصحيح أنه إحنا نقدر أن نوقت القضية، وهذا لا ينافي ولا يعارض ثبوت الحكم. إذن هذا يدل على أنه القضية أصلا ليس لها اعتبار التوقيت وعدم التوقيت، يمكن أن نوقتها أو لا نوقتها، هذا لا يخالف مقتضى الحكم في القضية. لذلك يقول ولا أنه الحكم حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا أصلا، حتى لو أردنا، يعني إذا أردنا، يعني بحيث، حتى يعني كأنما هيش تنطي معنى، حتى لو أردنا يعني بحيث إذا أردنا أن نوقته لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم. زين. ولا نريد أيضا أنه حاصل، الحكم حاصل، حكم المحمول على الموضوع حاصل بشرط أو قيد، مثلا بشرط كونه إنسانا أو غير ذلك، ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه شرطا، يعني لا يكون الحكم حاصل باعتبار شرط ولا يكون حاصل بعدم اعتبار شرط، حتى لو أردنا، نفس الكلام، حتى لو أردنا أن نقيده بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم. يعني ثبوت الشرط أو القيد، اعتبار القيد في الحكم أو عدم اعتباره، لا يوجد لا اعتبار للشرط في الحكم ولا عدم اعتبار للشرط في الحكم، ولو كان يوجد اعتبار أو عدم اعتبار لكنا قد خالفنا مقتضى الحكم إذا قيدنا، هو مقيد إذا كان مقيد أو عدم مقيد أو عدم أو غير مقيد، فإذا أردنا أن نقيده هاي معناه أنه إحنا راح نخالف مقتضى الحكم، والمفروض أنه إحنا نستطيع أن نقيد متى ما نريد نقيده. يعني لو كانت القضية بما هي تحمل وقتا معينا بعد هذا ما يخلينا، ما يسمح لنا انه احنا ناتي نوقت القضيه بتوقيت اخر، او انه نفرض بها عدم الوقت، وكذلك الشرط، ولا انه حاصل من حيث لا نعتبر فيه شرطا اصلا، حتى لو اردنا ان نقيده بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم، بل نريد ان الحكم حتي، اعتقد يعني جزمي او حتي حاصل فقط من حيث يحتمل اقترانه بالتوقيت ولا توقيت، يحتمل اقترانه بالتوقيت ولا توقيت، يبقى احنا بعد نريد نوقت او من وقت، وإلا هو بحد ذات الحكم يحتمل اقترانه بالتوقيت ولا توقيت، والتقييد وعدم التقييد أيضا، والتقييد ولا توقيت والتقييد، ولنا أن نلحق به ما شئنا من ذلك، فيصير بسبب اقترانه به مخصصا إذا وقتنا أو قيدنا، يرتفع عنه ذلك الاحتمال الأول، احتمال التوقيت ولا توقيت لجميعها، أو شرط ولا شرط. أما قبل الإلحاق، قبل الإلحاق بالتوقيت أو بالتقييد، فمجرد عن جميع ذلك، فهذا مفهوم مجرد الحكم بالإيجاب كان أو بالسلب. هذا فد يعني توضيح، لأنه الحكم بالقضية الحملية لا يكون معتبرا فيه التوقيت أو عدم التوقيت، أو الشرط أو عدم الشرط، لذلك يمكننا أن نضيف توقيتا أو نشترط شرطا. الآن القضية الشرطية المتصلة، الموجبة والسالبة. يقول: والإيجاب المتصل هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أي إذا فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط الذي هو الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة، فالمقرون بحرف الشرط هو الشمس طالعة مقرون بإذا، أي إذا فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط ويسمى المقدم، لزمه الثاني المقرون به حرف الجزاء ويسمى التالي، لزمه التالي الذي هو النهار موجود في مثالنا، المقرون بحرف الجزاء اللي هو الفاء، زين، لزمه الثاني المقرون به حرف الجزاء ويسمى التالي، أو صحبه، مو شرط لزمه. شلون يعني صحبه؟ أحيانا بين المقدم والتالي مو علاقة ملازمة وارتباط وثيق، وإنما مجرد علاقة اتفاقية. ويضرب مثال، مثلا يقول: إذا كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق، مثلا هذا مثال، هل يوجد ملازمة ما بين طلوع الشمس ونهيق الحمار؟ ما، لا يوجد هذا الشيء، لكنه اتفاقا، مثلا كلما تطلع الشمس مثلا ينهق الحمار، فتصبح حالة من التلازم أو حالة من المصاحبة بين الأمرين. أو يقول مثلا: كلما كان القمر بدرا جاءنا ضيوف، مثلا هل يوجد ملازمة ما بين مجيء الضيوف وما بين القمر عندما يكون بدرا؟ لا توجد ملازمة، لكن أكو مصاحبة، مثلا شيء يتفق أنه في كل مرة، في كل حالة يحدث كذا، إذا حدث كذا يحدث كذا، في هذه الاتفاق ما بين المقدم والتالي أيضا كافي في القضية الشرطية المتصلة. طبعا كثير من الأمور اللي الوهمية عند الناس أيضا ممكن تكون قضية شرطية متصلة، مثلا أكو كثير من حالات التشاؤم، مثل بعض يتشاؤم أنه إذا طار الطائر من اليسار فهو علامة شؤم، مثلا إذا حدث كذا، إذا رأيت عند الصباح كذا فهذا كذا، رغم أنه ما كفد علاقة ملازمة بين الأمرين، مجرد حالة من التشاؤم. فهذه إذن القضايا الشرطية المتصلة قد تكون توجد ملازمة ما بين المقدم والتالي، وقد توجد مو ملازمة، مجرد مصاحبة، مصاحبة، لا توجد، لا يوجد تلازم بين الأمرين. فيقول: أو صحبة بين المقدم والتالي من غير زيادة شيء آخر بعد، من غير أنه زيادة شيء آخر، شنو يعني؟ التقييد ولا تقييد وغيرها. والسلب المتصل، القضية الشرطية المتصلة السالبة، اللي هو شنو؟ سلب الاتصال، سلب الملازمة، سلب المصاحبة. والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم أو الصحبة، مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. نسلب الملازمة ما بين طلوع الليل وما بين طلوع الشمس. طبعا هي ماكو ملازمة، بالعكس أكو تنافر تام بين طلوع الشمس وطلوع الليل. إذا طلعت الشمس أكيدا الليل غير موجود، إذا كانت الشمس طالعة فالليل ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. زين، والإيجاب المنفصل مثل قولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا، وهو الذي يوجب الانفصال والعناد. والسلب المنفصل هو ما يسلب هذا الانفصال والعناد، مثل قولنا ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون منقسما بمتساويين. نسلب العناد والانفصال ما بين المقدم والتالي، ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون منقسما بمتساويين، فيمكن أن يكون العدد فردا لأن العدد الفردي لا هو زوج ولا هو منقسم بمتساويين. زين، أقول بس الكلام المحقق الطوسي: الاتصال قد يكون بلزوم كما قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقد يكون باتفاق مثل ما بينا إن كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق، ويشملهما اللزوم والاتفاق، يشملهما الصحبة، الصحبة المطلقة. والإيجاب المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدم أو صحبته إياه وإن لم يكن اللزوم معلوما. طبعا في حالة التلازم بين المقدم والتالي، تلازم الكثير من حالات الملازمة احنا ما نعرف سببها، لكن ندرك وجود ملازمة، هذا أيضا نحكم بوجود تلازم بين المقدم والتالي. الكثير الآن من الاكتشافات العلمية، الأمور العلمية، ما يعرفون وجه الملازمة بين المقدم والتالي، لكن يدركون أكو ملازمة، مو اتفاق، مو حالة حالات اتفاقية، ملازمة ما بين الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية، ملازمة ما بين مثلا هذه الرياح وما بين هطول الأمطار مثلا، وهكذا كثير من الملازمات. السبب مثل غير معروف، أو قد يكون سبب معروف أو سبب غير معروف، لكن يدركون وجود ملازمة وليس اتفاق، ليس مجرد حالة اتفاقية. ففي الحالتين هي القضية لزومية، يعني قضية أكو بها تلازم، تلازم ما بين المقدم والتالي، قضية شرطية متصلة وفيها تلازم بين المقدم والتالي. فأحيانا يوجد تلازم إما معلوم أو غير معلوم، وأحيانا يوجد اتفاق ما بين المقدم والتالي وإن لم يكن اللزوم معلوما ولا الاتفاق أيضا الاتفاق غير معلوم، سواء كان كل واحد من المقدم والتالي موجبة أو سالبة، من غير تقييد ولا تقييد أو توقيت ولا توقيت. نفس الكلام في القضية الحملية، القضية الشرطية المتصلة لا يكون، أو المنفصلة لا يكون لها وقت أو عدم وقت، أو يعني لا نعتبر فيها التوقيت أو عدم التوقيت، لذلك يمكننا توقيتها لأنه إحنا بما هي غير معتبر فيها التوقيت أو عدم التوقيت، أو التقييد أو عدم التقييد. والسلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة كذلك. والإيجاب في المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال والعناد بين أجزائها، والسلب هو الحكم بلا وجوده، سواء كانت أجزائها موجبة أو سالبة أو مختلطة منهما من الموجبة والسالبة. زين، الآن يوضح في التوضيح طبعا فد مطلب فرعي بهاي الإشارة، أنه القضية المنفصلة الشرطية المنفصلة نقول أنه بها مقدم وتالي، لكن مجازا، يعني عندما نقول بالقضية الشرطية المنفصلة إما أن يكون العدد فردا أو يكون زوجا، لماذا القضية الأولى مقدم والثانية تالي؟ نقدر نقلب القضية، إما أن يكون العدد زوجا أو يكون العدد فردا، قلبنا القضية، خلينا المقدم تالي والتالي مقدم، لم يتغير شيئا. أصلا هي قضيتين بيناتها تعاند، إذا ثبت الأول انتفى الثاني، وإذا ثبت الثاني انتفى الأول، فلا يوجد وجه لتقديم أحدهما على الآخر. يمكن أن نقدم القضية الأولى أو نقدم الثانية، يمكن أن نقدم المقدم أو نقدم التالي. بينما في القضية الشرطية المتصلة لا، الثاني متعلق بالأول، يعني إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الطلوع إذا الشمس شرط ومقدم والنهار موجود هاي نتيجة، وتالي يعني التالي القضية الثانية التالي. فإذا في القضية الشرطية المتصلة فقط تسمى القضية الأولى مقدم باعتبار هي المشروط بها التالي، أو هي يتوقف عليها، أو هي القضية الأولى لا يمكن أن تكون هي التالي، إذا كانت الشمس طالعة هذه تسمى المقدم، والقضية الثانية تسمى التالي. أما في القضية الشرطية المنفصلة فلا يوجد عندنا مقدم وتالي، ممكن أي واحدة منها تكون مقدم، لكنه مجازا نقول أول قضية نسميها المقدم، ثاني قضية نسميها التالي. لذلك يقول الشيخ الرئيس ابن سينا لم يقل عن القضية المنفصلة، في القضية المنفصلة لم يقل المقدم والتالي. ماذا يقول؟ طبعا وين ما ذكر المقدم والتالي بالعبارات اللي خلصناها قبل شوية، قال ويسمى المقدم اللي مقرون بحرف الشرط، ويسمى التالي المقرون بجواب الشرط. بعدين من ذكر القضية المنفصلة ما ذكر مقدم ولا تالي، فيقول وأجزاء الانفصال لا يستحق أن يسمى مقدما وتاليا، فإن سميت كانت مجازا، وذلك لأنها غير متميزة بالطبع، إذ لا تفاوت في تقديم أيها اتفق، أي واحدة نقدم منها ماكو عندنا إشكال، ولأنها يجوز أن يكون فوق اثنتين، يجوز تكون القضية المنفصلة أكثر من اثنين. نعم، نقول مثلا نتوقع وجود واحد من خمسة أشخاص في البيت، ما نعرف هذا الواحد يا هو، فنقول إما أن يكون في البيت واحد من أربعة أشخاص مثلا، قضية متكونة من أربعة قضايا، قضية شرطية منفصلة، فنقول إما أن يكون في البيت زيد، أو يكون عمر، أو يكون بكر، أو يكون خالد، أو يكون فلان. يعني هاي القضية بعد كم قضية المنفصلة، كم قضية صار بها خمسة أربعة خمسة ممكن، ولأنه يجوز أن يكون في القضية المنفصلة فوق اثنين، ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما بيش يعني بالمقدم والتالي، المقدم والتالي في المتصلة دون المنفصلة، في القضية المتصلة دون المنفصلة. الآن وصلنا إلى إشارة للقضية المخصوص الشخصية والمهملة والمحصورة، هذه الإشارة اللي الإشارة الثالثة في النهج الثالث، إشارة الثالثة في النهج الثالث أو الفصل الثالث. راح يتكلم الشيخ الرئيس عن القضية الشخصية والمهملة والمحصورة. القضية تنقسم بلحاظ موضوعها، بلحاظ الموضوع، إما أن يكون موضوع القضية شخصي وجزئي، مثل قولنا زيد مثلا كاتب، زيد مؤمن، موضوع شخصي، والقضية التي موضوعها شخصي لا تنفعنا في الفقه في المنطق، لأننا ندرس الكليات، فالقضية الشخصية تركن جانبا. هذا القسم الأول. القسم الثاني القضية التي موضوعها ليس شخصيا بل كليا، لكن لم تبين كليته. شلون لم تبين كليته؟ يعني لم يبين أنه موضوع القضية الكلي شامل لجميع أفراده أو شامل لبعض أفراده، فهاي القضية تصير مهملة، والمهملة في قوة الجزئية أيضا ما تفيدنا. مثلا نقول الإنسان، يضرب مثال هو شبيه بالآية القرآنية، الإنسان في خسر مثلا، مو الآية القرآنية لكن يشبه بها، الإنسان في خسر. هل هذه القضية هسه موضوعها كل اللي هو الإنسان، هل هو شامل لكل أفراده أو لبعض أفراده؟ لم يبين، في هاي القضية لم يتبين. إذن نقول قضية مهملة طبعا من التأدب، يعني أنه ما نقول الآية القرآنية في مورد القضية المهملة باعتبار بعد آية قرآنية لا نقول عنها مهملة. لذلك حتى الشيخ الرئيس هسه ما أدري هل هو لاحظ هذا المعنى أو لا، قال مثل قولنا الإنسان في خسر، ليس الإنسان في خسر، ما طرحها كآية قرآنية وإنما كمثال. فنقول يعني القضية اللي موضوعها كلي لكن لم يبين أفراد، يعني الحكم على الموضوع شامل لكل أفراد أو لا، يعني الحكم بالمحمول على الموضوع الحكم لكل أفراد الموضوع أو لبعضها لم يبين، فهي قضية مهملة. أما القضية المحصورة هنا هي اللي موضوعها كلي وتم بيان أفراد الموضوع المشمولة بالحكم، إما بنحو كلي فتكون محصورة كلية، وإما بنحو جزئي فتكون هذه المحصورة جزئية. مثلا نضرب مثال، نقول كل إنسان ميت، كل إنسان ملاق ربه، هاي هسه القضية شنو؟ قضية محصورة. لماذا صارت قضية محصورة؟ أول شيء موضوعها كلي لأن الإنسان كلي، بعد تم بيان عدد الأفراد المشمولة بالحكم اللي هو كل الأفراد، فهي قضية محصورة كلية. نأخذ قضية محصورة جزئية، مثلا نقول بعض الإنسان، مثلا بعض الإنسان صلاة بعض الناس أو الإنسان ممكن نقول صلاته خاشعة مثلا، هذا قضية كلية. لماذا؟ موضوعها كلي، محصورة لأنه بين أفراد الموضوع المشمولة بالحكم اللي هم البعض، فتكون محصورة جزئية. فيقول إذا كانت القضية حملية وموضوعها شيء جزئي سميت مخصوصة، شخصية يعني مخصوصة، إما موجبة وإما سالبة، مثل قولنا زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، وإحنا قلنا لا نهتم بالشخصيات. وإذا كان موضوعها كليا ولم يتبين كمية هذا الحكم، أعني الكلية والجزئية، بل أهمل، لم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام، لم يدل على أنه عام لجميع أفراد الموضوع أو غير عام لجميع الأفراد الموضوع، لم يبين ذلك، فهذه تسمى مهملة. مثل قولنا الإنسان في خسر وليس الإنسان في خسر، هاي مهملة موجبة ومهملة سالبة. زين، يبقى شيء أنه إذا قلنا باللغة العربية أنه الألف واللام من تدخل تفيد العموم والكلية، هنا معناها ما عندنا مهملة في لغة العرب. يعني مثلا عندما لو قلنا الألف واللام مثل في الإنسان في خسر، الألف واللام في الإنسان تكون للعموم، تفيد العموم، معناها كل القضايا المهمولة اللي بها ألف لام راح تصير شنو بعد؟ تصير قضايا كلية بعد محصورة، يعني معناها ما عندنا إهمال. إذا قلنا بأنه كل ألف ولام تفيد العموم، أو كل تنوين يفيد الخصوص بعد الموضوع القضية، إذا ما بي ألف لام لكن بي تنوين، فمعناها قضية محصورة جزئية. فإذا لو قلنا بأنه اللام ما يقولون الألف واللام، يقولون اللام، يقول إذا اللام أو الألف واللام تفيد العموم والتنوين يفيد الخصوص، معناها بعد ماكو قضية مهملة، كل القضايا محصورة. لكن الواقع يقول إنه الألف واللام ليست دائما للعموم، بعض اللام يكون للاستغراق، وبعض اللام يكون للجنس، وبعض اللام يكون مو للجنس، يعني بيان النوع أو الجنس يعني. وبعض الألف واللام نسميها ثلاثة أقسام طبعا، هي الألف واللام، ما اللام العهدية أو لام اللي تفيد الاستغراق، أو اللام اللي تفيد بيان مثلا النوع أو الجنس. فهنا ليست الألف واللام دائما تفيد العموم، لذلك يعني يوجد في لغة العرب قضايا، يوجد في قضايا مهملة. الآن يعني الشيخ المظفر يقول أنه القضية المهملة قضية موجودة، لأنه الألف واللام ليست دالة على العموم دائما، وهذا واضح. طبعا هذا واضح كثيرا ما تكون الألف واللام مثلا عهدية، أكو فد موضوع معهود بيني وبين شخص، فتكلم عن رجل معين، فبعدين أقول له وجاء ثم جاء الرجل، فأنا أقصد أي رجل، أقصد هذا المعهود بيننا وهكذا. المهم نقول فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى. بعد القضية المهملة تكون في لغة أخرى، لغة العرب ما بها مهملة إذا قلنا كذلك. يقول وأما الحق في ذلك إنه أكو إدخال الألف واللام يوجب تعميما أو لا يوجب، يقول والحق في ذلك فلصناعة النحو، مو لا يدرس هنا، هذا يترك هذا للمجال النحويين وليس للمناطق، فلصناعة النحو ولا تخالطها بغيرها. زين، وإذا كان موضوعها موضوع القضية كليا وبين قدر الحكم وكمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة، فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية، وهي إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان، وإما سالبة مثل قولنا ليس واحد من الناس بحجر، وجميع ذلك ظاهر. طبعا قضية يعني عدنا فقط هسه اللي نتعامل معها في المنطق، القضايا المحصورة، المحصورة إما تكون كلية وإما أن تكون جزئية، وبطبيعة الحال طبعا كل قضية ممكن نحولها إلى سالبة، ندخل عليها حرف السلب فنجعلها قضية سالبة. يقول وإن كان إنما بين أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي، هذا فد تنبيه أيضا، خلينا نأخذ هذا التنبيه الأخير ونتوقف، ولم يتعرض للباقي أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية. إذا بين أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي أو تعرض بالخلاف للباقي فالمحصورة جزئية، إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل. هذا أيضا فد شيء آخر، أنه عندما نقول بعض الناس، مثل هذا المثال، نقول بعض الناس يحاسبهم الله أو بعض الناس يموتون، هل هذا يعني بأننا نقول بأنه الباقية الخارج عن هذا البعض لا يحاسبون؟ يعني عندما نثبت الحكم للبعض هل ننفيه عن الكل المتبقي؟ لا، الآخر مسكوت عنه، إما يمكن أنه ينطبق عليه نفس حكم القضية الجزئية ويمكن أن ينطبق عليه حكم آخر. إحنا سكتنا عن الباقي عندما نقول بعض الناس يموت أو بعض الناس مخلوق، لا يعني أنه البقية غير مخلوقين، لا، كل ما هنالك أنه إحنا البقية سكتنا عنهم، إحنا ثبتنا الحكم للبعض، البقية لم نثبت ولم ننفي الحكم عنهم. هذا يريد يقوله، يعني أحيانا عندما تصدق القضية الجزئية فالقضية الكلية أيضا لها نفس الحكم، وأحيانا لها حكم مخالف. هذا أيضا يدلينا على فد أمر مهم، أنه إحنا إذا صدقت القضية الكلية صدقت الجزئية. شلون يعني؟ يعني مثلا لو قلنا كل إنسان يموت، فالقضية الجزئية بعد شنو؟ من باب أولى، بعض الناس يموتون من باب أولى، إذا كانت الكلية صادقة أكيدا الجزئية صادقة. أما العكس لا يكون، يعني خلينا نقول هيش، لو فرضنا أنه كل إنسان مثلا كل إنسان كاتب، كل إنسان كاتب، فمعناها بعض الناس كاتب، هاي من باب أولى. أما العكس لو قلنا بعض الناس كاتب، هل هذا يدل على أنه كل الناس كاتب؟ لا يدل، الكلية إذا صدقت تصدق الجزئية، لكن ليس العكس، إذا صدقت الجزئية هل يصدق الحكم على الكلية؟ لا يصدق، لأنه إحنا البقية الأفراد اللي خارج هاي الجزئية إحنا سكتنا عن حكمهم، لم نبين أنه مشمولين لنفس الحكم أو غير مشمولين. لذلك يقول إما موجب كقولنا بعض الناس كاتب، فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل. من نقول بعض الناس كاتب لا ينافي كل الناس كاتب، فإن لكن شنو ساكتين عنه؟ فإن بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان، بل الحكم الكلي يصدق معه الجزئي، مثل ما قلنا حكم إذا صدق الكلي أكيد يصدق الجزئي ولا ينعكس، إذا صدق الجزئي مو شرط يصدق الكلي. يعني من نقول كل إنسان حيوان أكيدا يصدق بعض الناس حيوان، أكيد يصدق. لكن لو عكسنا، لو قلنا بعض الناس حيوان مو شرط يصدق التالي، يعني إلا إذا كانت القضية كلها واضحة. يعني مثلا لو قلنا بعض الناس مؤمن، هل هذا يعني نستنتج منه أنه كل الناس مؤمنين؟ لا بطبيعة الحال. لكن لو قلنا كل الناس، كل إنسان مؤمن، كل الناس مؤمنين، فهذا راح نستنتج منه أنه بعض الناس مؤمنين. فيقول بل الحكم الكلي يصدق معه جزئي ولا ينعكس. كلام المحقق الطوسي يقول ولذلك كان الجزئي أعم صدقا من الكلي. لماذا الجزئي أعم صدقا من الكلي؟ لأن الجزئي يصدق سواء الجزئي يصدق إذا صدق الكلي، فأكيدا الجزئي يصدق، وقد يصدق الجزئي والكلي غير صادق أيضا، كلي غير صادق. ليس كل إنسان مؤمن، هذا جاي ينفي الكلي، لكن الجزئي ينفي ما ينتفي الجزئي. فأحيانا يصدق الكلي طبعا إذا صدق الكلي صدق الجزئي، وأحيانا لا يصدق الكلي لكن يصدق الجزئي. وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم، هذا اللي ذكرنا، يدل على كون الباقي بخلافه. من نقول بعض الناس مخلوق ما يدل على أنه البقية حكمها يختلف وينافي. وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي بخلافه، وإلا فلا فائدة للتخصيص، وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله، إنما الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع اللي هو الجزئية دون ما يحتمله اللي هو بقية الأفراد الكلية. والحاصل أن صيغة المحصورة الجزئية تدل على حكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال للكلي. يعني الحكم على الجزئي على بعض الأفراد قطعي، والبقية مسكوت عنه، احتمال ينطبق عليه الحكم أو ما ينطبق عليه الحكم. عندما نقول بعض الناس مؤمنين مثلا، هل هذا يدل على أنه إحنا ننفي الإيمان على الآخرين؟ لا، لكنه قطعا بعض الناس مؤمنين، والباقي بعد احتمال مفتوح أن يكونوا مؤمنين أو غير مؤمنين إن لم يتعرض للباقي. زين، ومع عدم احتماله البقية عد الجزئي، يعني الخارج أفراد الجزئي بقية الكلي، ومع عدم احتماله إن تعرض وذكر أن الباقي بخلافه. فإذا لم يتعرض للبقية اللي ما عدا الجزئي فهو مسكوت عنه، قابل لأنه ينطبق عليه حكم الجزئي أو لا ينطبق. أما إذا تعرض بالخلاف فمعناها أنه الباقي ما ينطبق عليه حكم الجزئي. مثلا نقول بعض الناس مؤمن، هنا ما تعرضنا للخلاف الجزئي، ما تعرضنا لكل الناس، فيبقى الاحتمال مفتوح أنه يكون لهم نفس حكم الجزئي أو لا يكون. وأحيانا نقول بعض الناس مؤمن وبعضهم غير مؤمن، هنا تعرضنا للباقي، إذن الباقي لا يكون له نفس الحكم، حكم هذا الجزئي. أو بهالطريقة نقول ليس كل إنسان مؤمن وبعض الناس مؤمنين. فهنا بعد ثبتنا الحكم لباقي الأفراد الخارج الجزئي، هذول يكونون يعني ليسوا مؤمنين، يعني الكل لا يكون له نفس حكم الجزئي. زين، وأما السالب كقولنا ليس بعض الناس بكاتب، أو ليس كل إنسان بكاتب، هذه بعد نتوقف عنها للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.